إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من بيان أحكام الطهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر انتقل إلى الطهارة بالبديل عن الماء وهو التراب. فقد خفف الله تعالى على هذه الأمة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء عند فقده حقيقة أو حكما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته. وشرعا التيمم التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، أو هو استعمال التراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. فالتيمم في الاصطلاح هو استعمال التراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي رواية: فأيما عبد أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الحديث في الصحيحين. وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصل. عنده مسجده وعنده طهوره. كانت الأمم في السابق إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، وفي هذا مشقة عظيمة عليهم، وفيه حرمان للإنسان من الصلة بربه جل وعلا. والصلة بالله تبارك وتعالى إذا انقطعت حدث للقلب قسوة وغفلة ونسيان. وأما سبب نزول آيات التيمم، إن ذلك قد جعله الله تبارك وتعالى من بركة آل أبي بكر رضي الله عنه. إن عائشة رضي الله عنها قالت: قد استعارت عقدا وسافرت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تتجمل بذلك العقد له صلى الله عليه وسلم، فلما ضاع منها بقي الناس يطلبونه فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. فلما نزلت بعثوا البعيرة فوجدوا العقد تحته، فجعل الله تبارك وتعالى ضياع العقد على هذا النحو مع أنه كان تحت البعير. جعل الله تبارك وتعالى ضياع العقد مع طلبه على هذا النحو سببا للتخفيف على هذه الأمة. لذلك قال سيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء عند عدم الماء. وكذلك إذا وجد الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل أو لا يتسع الماء لحاجته ووضوئه. وفي هذا حصر للسبب، وذلك أنه لا يعدو أن يكون فقدا للماء حقيقة أو حكما. قال: وهو بدل طهارة الماء، فليس أصلا وإنما هو بدل، لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء. وفائدة أنه بدل على هذا النحو أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه، ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إن كان تيمم من غسل، وأن يتوضأ إن كان عن وضوء. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للذي أصابته جنابة ولا ماء: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك. فدل على أن التيمم يبطل بوجود الماء. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب طهور وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وفي رواية على الخطاق: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وهنالك أمر كان قد سبق الكلام عنه، وهو: هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح لما تجب له الطهارة؟ وقد مر ذكر ذلك عند الكلام عن الطهارة. الطهارة في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب على ضد ذلك. الصواب أن التيمم رافع للحدث، لقوله تعالى عقب التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. فيكون التراب مطهرا، والطهور ما يتطهر به. لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح إذا برئ وشفي، فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن كان تيمم عن جنابة. فمعلوم أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل كما هو معلوم له حكم المبدل. فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث، فكذلك طهارة التيمم. فالخلاف في هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة المذهب الأول، والصواب الثاني، والله المستعان. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ اختلف في ذلك. فقال بعض العلماء إنه رافع للحدث، وقال آخرون إنه مبيح لما تجب له الطهارة، والصواب هو القول الأول، لقوله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح ما يتطهر به، كالسحور بالفتح ما يتسحر به.
ولأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ نعم، يترتب على هذا الخلاف، وهو هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ يترتب عليه مسائل منها. إذا قلنا إنه مبيح لما تجب له الطهارة، فنوى التيمم عن عبادة لم يستبح بالتيمم ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصل به نافلة إذ الوضوء للنافلة أعلى، فهو مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وهكذا. وإذا قلنا إنه رافع، فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لمس مصحف جاز أن يصلي به نافلة. فهذا يترتب على الخلاف في هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة. يترتب عليه أيضا أننا إذا قلنا إنه مبيح، فإذا خرج الوقت بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا تيمم للظهر مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم. وعلى القول بأنه رافع للحدث لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت. وأيضا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع، لأنه على القول بأنه مبيح لا يرفع الحدث، وعلى القول بأنه رافع للحدث لا يشترط أن ينوي ما يتيمم له، فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز ذلك. فهذا مما يترتب على الخلاف في هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة، وهو خلاف كما ترى يترتب عليه أمور كبيرة كهذه المسائل التي مرت. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أم في نجاسة البدن أم في نجاسة الثوب أم في نجاسة البقعة. هذا ما يفيده ظاهر كلامه وليس بمراد، بل هو بدل عن طهارة الماء في الحدث قولا واحدا بلا مثنوية ولا خلاف، وفي نجاسة البدن على المذهب، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقدر على إزالتها، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله باب التيمم وهو بدل طهارة الماء، ظاهر كلامه أن التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في ذلك الحدث ونجاسة البدن ونجاسة الثوب ونجاسة البقعة، فيتيمم لهذا. هذا ظاهر كلامه وليس هذا بمراده، بل هو بدل، أي التيمم عن طهارة الماء في الحدث قولا واحدا وفي نجاسة البدن على المذهب، يعني أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم على المذهب إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقدر على إزالتها ولم يجد الماء، فإنه حينئذ يتيمم لذلك، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة. والصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط، ولا يتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولا يقدر على إزالتها، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة ولا يقدر على إزالتها. الصحيح أنه يتيمم عن الحدث فقط لما يلي أن هذا ما ورد به النص، ولأن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب. وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية طهر منها، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن منها. وإذا تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البدن، إذا أصاب بدنه نجاسة فلم يجد ماء لإزالتها فتيمم. فأي شيء يفيد التيمم لا يزيل النجاسة عن البدن، وعلى هذا إن وجد الماء أزالها به، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إذا أداة شرط، وفعل الشرط دخل وما عطف عليه، وجوابه كما مر في قول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ذلك شرع التيمم، أي يشترط للتيمم دخول الوقت أو إباحة النافلة، وهذا هو الشرط الأول لصحة التيمم، وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع، وهو المذهب، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. وقوله أو أبيحت نافلة أي صار فعل النافلة مباحا، وذلك بأن تكون في غير وقت النهي، فإذا كان في وقت نهي فلا يتيمم لصلاة نفل لا تجوز في هذا الوقت. والمصنف رحمه الله حدد ذلك في قوله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. قول الشارح رحمه الله: لا تجوز في هذا الوقت، هذا احتراز مما يجوز في هذا الوقت من النوافل كذوات الأسباب على القول الراجح، وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع، والصواب أنه رافع للحدث كما مر، فمتى تيمم في أي وقت صح، وهذا هو القول الصواب، أنه إذا ما فقد الماء حقيقة أو حكما فتيمم في أي وقت صح تيممه. قال المصنف رحمه الله في بيان الشرط الثاني لصحة التيمم وعدم الماء، ذكر الأول وهو دخول الوقت، وذلك على القول بأنه مبيح لا رافع، والصواب على العكس من هذا، فهو رافع للحدث. وأما على القول بأنه مبيح فهذا يشترط فيه ما ذكر المصنف رحمه الله، وأما أنه رافع فإنه متى تيمم في أي وقت صح تيممه. ثم ذكر الشرط الثاني فيما ذكر لصحة التيمم، فقال: وعدم الماء، أن يكون غير واجد للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا ما قرب منه، فعدم الماء حقيقة. قال: أو زاد على ثمنه كثيرا، فعدم الماء هاهنا حكما، لأنه إذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيرا فإنه يكون كالفاقد له، ويعدل هاهنا إلى التيمم ولو كان معه آلاف الدراهم. وعللوا أن هذه الزيادة تجعل الماء في حكم المعدوم، فقد عدم الماء هاهنا حكما لا حقيقة، لأن الماء موجود ولكنه لا يتحصل عليه على نحو شرعي مستقيم، فعدم الماء هنا حكما. قال وعدم الماء، وهذا حقيقة. قال أو زاد على ثمنه كثيرا، ثم ذكر أنه إذا ما كان ذلك كذلك فهو كالفاقد له وإن كان الماء موجودا. قال الشيخ الشارح رحمه الله الصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن، والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فاشترط الله تعالى للتيمم عدم الماء، والماء ها هنا موجود، ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه وإن كان مبالغا في ثمنه. وأما كون ثمنه زائدا فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو أن بعض الناس ينتهز حاجة الآخرين فيرفع الثمن. قال أو ثمن يعجزه، أي لا يقدر على بذله بحيث لا يكون معه ثمن، أو معه ثمن ليس كاملا فيعتبر كالعادم للماء فيتيمم، وهذا فقد حكمي للماء، أو خاف في استعماله أو طلبه ضرر بدنه، فإذا تضرر بدنه باستعماله الماء صار مريضا، فيدخل في عموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح، أو في بدنه كله عند الغسل قروح أو جروح، وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم. وكذا لو خاف البرد فإنه يسخن الماء، فإن لم يجد ما يسخن به تيمم، لأنه خشي على بدنه من الضرر. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واستدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه غسل. والحديث أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم. قال عمرو رضي الله عنه احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فكان إقرارا. فإذا خشي على نفسه البرد ولم يجد ما يسخن به الماء فإنه حينئذ يتيمم ولو كان على جنابة، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأقره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول المصنف رحمه الله أو طلبه ضرر بدنه، يعني خاف ضرر بدنه بطلب الماء لبعده بعض الشيء أو لشدة برودة الجو فيتيمم حينئذ. والدليل على هذا قوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وخوف الضرر حرج، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. والحديث صحيح، ورد مرسلا وورد مرسولا عن أبي سعيد رضي الله عنه، وعن ابن عباس، وعن عبادة، وعائشة، وأبي هريرة، وجابر، وعن ثعلبة بن مالك رضي الله عنهم، أخرجه أحمد وابن ماجه ومالك والحاكم والدارقطني والطبراني في الكبير والأوسط، لا ضرر ولا ضرار. قال المصنف رحمه الله تعالى أو رفيقه، أي خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر رفيقه. مثال ذلك أن يكون معه ماء قليل ورفقة، فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا، فيقال له حينئذ تيمم ودع الماء للرفقة أي للصحبة، وظاهر قول المصنف رحمه الله أو رفيقه أنه يشمل الكافر والمسلم، لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما وهو الذمي والمعاهد والمستأمن للحربي. قال المصنف رحمه الله تعالى أو حرمته، أي خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر امرأته أو من له ولاية عليها من النساء. قال أو ماله، أي خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرر ماله، كما لو كان معه حيوان وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك. قال بعطش، وهذا متعلق بضرر، أي ضرر هؤلاء يعني ما ذكر، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. أو مرض مثاله أن يكون في جلده جروح فتضرروا باستعمال الماء، أو هلاك كما لو خاف أن يموت من العطش، ونحوه من أنواع الضرر. فالضابط أن يقال في الشرط الثاني تعذر استعمال الماء، إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه، وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤلف، إما لفقده حقيقة أو للتضرر باستعماله أو طلبه، وهذا فقد حكمي. فإذا عدم الماء حقيقة أو حكما فإنه حينئذ يتيمم، شرع التيمم. وشرع جواب إذا في قوله إذا دخل، ثم ذكر ما ذكر حتى قال شرع التيمم. إذا تأخر الجواب وطال الشرط بالمعطوفات عليه فعند البلاغيين ينبغي إعادة العامل ليتضح المعنى، لكنه لو أعاد الشرط هنا لعاد الأمر كما هو، لأن هذه الأمور كلها تابعة للشرط. قوله شرع، أي وجب لما تجب له طهارة بالماء كالصلاة، واستحب لما تستحب له طهارة بالماء كقراءة القرآن دون مس المصحف. وأما مس المصحف فقد مر القول فيه وأنه لا يمس المصحف إلا على طهارة، فإذا مسه على غير طهارة أثم، لأنه تجب الطهارة لمسه كما مر ذكر ذلك، ومر ذكر الخلاف فيه، ومر اختيار الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. ومن وجد ماء، أي وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره، يعني يكفي مثلا غسل الوجه فقط أو غسل الوجه واليدين ولا يكفي غسل الرجلين، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني فإنه يستعمله، أي يستعمل الماء القليل الذي لا يكفي إلا بعض طهره، يستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع البعض فيستعمله فيما يكفي فيه ويتيمم عن الباقي. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وجد ماء، أي قليلا يكفي بعض طهره، تيمم بعد استعماله. فأفاد أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم. مثاله عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب أن يستعمل الماء أولا، فإذا غسل وجهه ويديه تيمم لما بقي من أعضائه. وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا ما استعمله قبل التيمم، والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فنحن مأمورون بغسل الأعضاء، فغسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء فاتقينا الله بهذا الفعل، وتيممنا لمسح الرأس وغسل الرجلين لتعذر الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل أيضا، فلا تضاد بين الغسل والتيمم، إذ الكل من تقوى الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي لأقل من النصف فلا يستعمل الماء بل يتيمم فقط. عللوا ذلك بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل منه، وهذا لا يصح لأنه من باب الفضائل. وعللوا أيضا بأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تتيمم، وإذا كان العكس فتيمم ولا تغسل. ورد هذا القول بأن التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع على هذا بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحت. وقال آخرون من أهل العلم إنه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيمم، وعللوا ذلك بأن التيمم بدل عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية. والصواب ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو أنه إذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، فيستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي. فهذا هو الصواب الذي ذهب إليه المصنف وأقره الشارح رحمهما الله تعالى. قال: ربما يستدل لذلك بما روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل في قوله روي فهي صيغة تمريض في حديث صاحب الشجة، والشجة الجراحة في الرأس والوجه خاصة، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود والدار قطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه، وهذا القدر من الحديث ضعيف، كما أشار إلى تضعيفه الشيخ رحمه الله في قوله روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين وجه الصواب في حال من وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره، يعني يكفي مثلا غسل الوجه فقط أو غسل الوجه واليدين ولا يكفي غسل الرجلين، قال: تيمم بعد استعماله، فيستعمل الماء فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي. قال المصنف رحمه الله: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، يريد أنه إذا أصاب الإنسان جراحة وخشي من ضرر الماء، فإن كانت هذه الجراحة عليها ضماد أو عليها لصوق أو عليها جبائر فإنه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحت الحائل، أما إذا لم يكن عليها حائل ولو جاء الماء تضرر به فإنه يجنبها الماء ويتيمم عنها، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، فيغسل الصحيح الذي لا حائل يحول بينه وبين الماء، وإذا وصله الماء تضرر بوصول الماء إليه فإنه يجنب ذلك الماء ويتيمم عنه، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، يعني من كان في أعضائه جرح، والمراد جرح يضره الماء، تيمم لهذا الجرح وغسل باقي الأعضاء. والتيمم للجرح لا يشترط له فقدان الماء، فلا حرج أن يتيمم مع وجود الماء. وظاهر قول المصنف رحمه الله تعالى تيمم له يريد الجرح، ومن جرح تيمم له، ظاهر هذا الكلام أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح، لأنه يشترط الترتيب، وأما إذا كان الجرح في غسل الجنابة فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل أو بعده مباشرة أو بعد زمن كثير، يعني لا يوصل الماء إلى الجرح. إذا كان يغتسل من جنابة ويتيمم قبل الغسل أو بعد الغسل مباشرة أو بعد زمن كثير لأنه لا يشترط الترتيب. وأما إذا كان يتوضأ فظاهر كلامه أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح، فإذا وصله في أثناء الوضوء تيمم له كما يدل على ذلك ظاهر كلامه. هذا هو المذهب، لأنهم يرون أن الغسل لا يشترط له ترتيب ولا موالاة، فلو بدأ بغسل أعلى بدنه أو أسفله أو وسطه صح عندهم. واستدلوا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا يشمل البداءة بأعلى الجسم أو وسطه أو أسفله، فعندهم ليس الترتيب وليست الموالاة بشرط، هذا في الغسل وهو واضح في كلامه. أما الموالاة في الغسل فقد سبق الكلام فيها. وإذا كان التيمم في الحدث الأصغر فعلى المذهب يشترط فيه الترتيب والموالاة. فإذا كان الجرح في اليد وجب أن تغسل وجهك أولا ثم تتيمم، ثم إنك تمسح رأسك ثم تغسل رجليك، وهنا يجب أن يكون معك شيء تنشف به وجهك ويدك، لأنه يشترط في التراب أن يكون له غبار، وإذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا يصح. قال بعض العلماء إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح. إذن هذا هو الصحيح، ليس كما يدل على ذلك ظاهر كلام المصنف ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. فإذا وصل إلى الموضع الذي يتيمم له فإنه يأتي بما يأتي به من أعضاء الوضوء، ثم إذا وصل إلى العضو الذي يضره استعمال الماء عليه فإنه يتيمم له ثم يتم غسل سائر ما هنالك من أعضاء الوضوء. ولكن الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح أنه لا يشترط ترتيب ولا موالاة كالحدث الأكبر، فالوضوء كالحدث الأكبر في ذلك لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فيجوز التيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمن قليل أو كثير، يعني إذا كان هنالك جرح في عضو من أعضاء الوضوء فإنه يجنبه ولا يوصل إليه الماء ويغسل ما هنالك ويمسح على رأسه، ثم إنه إذا ما فرغ من وضوئه تيمم للعضو الذي قد جنبه الماء لأن الماء يضره أو يزيد ضرره. قال المصنف وقال بعض العلماء إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح، اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في تصحيح الفروع. ثم ذكر فائدة رحمه الله تعالى فقال: قال بعض العلماء لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، وأما المستحبة فلا يشرع لها، واستدلوا لذلك بأثر ونظر. قالوا: لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، وأما الطهارة المستحبة فلا يشرع لها التيمم. ما الدليل على هذا؟ استدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة، وذلك في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا هو الأثر، أن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة. وأما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورة، والطهارة غير الواجبة لا ضرورة لها، فلا يشرع لها التيمم. هذا أحد القولين في المذهب، وهذا الاستدلال والتعليل، أي الاستدلال بالأثر والتعليل بالنظر. مع أنه قوي جدا، إلا أنه يعثر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. معلوم أن التيمم لرد السلام ليس واجبا بالإجماع، وإذا كان كذلك وقد تيمم له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على مشروعية التيمم في الطهارة المستحبة، وهذا استدلال واضح جدا. ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم. فيعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث، ويعارض النظر بالنظر، يعني أن قول العلماء الذين قالوا لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة وأما المستحبة فلا يشرع لها، كلامهم مبني على الاستدلال بالآية، أن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة، وذلك في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا يعارض بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيمم لرد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأما استدلالهم بالنظر، يعني الذين قالوا لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، استدلالهم بالنظر لأن التيمم طهارة ضرورة، والطهارة غير الواجبة لا ضرورة لها فلا يشرع لها التيمم، فهذا يعارض أيضا بالنظر، وهو أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومر الخلاف في ذلك. قال الشارح رحمه الله: ويكفيه من ذلك أن يشعر بأنه متعبد لله تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة، يعني إذا كانت الطهارة مستحبة ولم تكن واجبة فإنه أيضا يشرع له أن يتيمم لها. قال المصنف رحمه الله: ويجب طلب الماء. يجب على الإنسان قبل أن يتيمم أن يبحث عن الماء. لا يخفى عليك أن هذا في حال فقد الماء حقيقة، لأنه إذا كان فاقدا للماء حكما كأن يمنع من استعمال الماء مع وجوده مانع، فإن الماء يكون موجودا فكيف يطلبه؟ قال المصنف: ويجب طلب الماء. فيجب على الإنسان قبل أن يتيمم أن يبحث عن الماء وأن يبذل الأسباب للبحث عنه، ويجب عليه أن لا يستعجل في التيمم قبل البحث، فربما كان بئر قريب منه أو غدير أو ناس أو معه ماء في رحله وهو لا يدري، فيجب عليه البحث عن الماء قبل أن يتيمم، لأنه لو تيمم قبل أن يبحث لم يصدق عليه أنه عازم للماء حقيقة حتى يبحث عنه فلا يجده، فيجب الاحتياط للعبادات. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ويجب، فنص على الوجوب، ويجب طلب الماء. الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، حكمه أنه مثاب فاعله وأن تاركه مستحق للعقاب، ولا يقال حكمه أن فاعله مثاب وأن تاركه معاقب. قال: لا نقول يعاقب تاركه، ومن أدراك أنه يعاقب؟ يجوز أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقال الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وأما حكمه فهو أن فاعله مثاب وأن تاركه مستحق للعقاب، ولكن قد يعاقب وقد يعفو الله الكريم عنه. والدليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. فقال رحمه الله نصا على الوجوب: ويجب طلب الماء في رحله. الرحل مسكن الرجل وما يستصحبه معه من الأثاث في رحله، أي عند الجماعة الذين معه. والرحل المتاع والمراد الجماعة، فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب، لأنه حينئذ تحصيل حاصل وإضاعة وقت. لكن لو فرض أنه أوصى من يأتي بماء، ويحتمل أنه أتى بماء ووضعه في الرحل، فحينئذ يجب الطلب، فيجب عليه طلب الماء في رحله على هذا النحو. وقربه أي فيما قرب منه، ولا يلزمه أن يطلبه من مسافة بعيد. وقربه أي يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل قربه أو حوله بئر أو غدير، والقرب ليس له حد محدود، فيرجع فيه إلى العرف كما هو معلوم. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة، ففي زمننا وجدت السيارات فالبعيد يكون قريبا، وفي الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بعيدا. فيبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه الطلب ولا يفوته وقت الصلاة، فيجب عليه طلبه في رحله وقربه وبدلالة، أي إذا وجد أحدا يدله على الماء فإنه يجب عليه طلب الماء بواسطة من يرشده إليه. فيجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدله عليه. فإذا كان ليس عنده ماء في رحله ولا يستطيع البحث لقلة معرفته أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع، فهذا فرضه الدلالة، فيطلب من غيره أن يدله على الماء سواء بمال أم مجانا. وإذا لم يجد الماء في رحله ولا في قربه ولا بدلالة شرع له التيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا لم يجد بعض الطلب ماء فشرع له التيمم، ولكن يطلبه في رحله ويطلبه في قربه ويطلبه بدلالة، فإن لم يجد الماء شرع له التيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. إذا استعجل وتيمم قبل أن يبحث عن الماء في الأمكنة المذكورة، أو نسي وجود الماء معه ثم وجد الماء بعد، فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط، ولأن النسيان لا يسقط الواجب، وإنما النسيان يسقط به الإثم فقط، فعليه حينئذ أن يعيد الصلاة. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا استعجل وتيمم قبل أن يبحث عن الماء في الأمكنة المذكورة في رحله وقربه وكذلك بدلالة، أو نسي وجود الماء معه، كان معه ماء ونسيه ثم استعجل فحكم بأنه لا ماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء، فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط. هل يقال إن النسيان هاهنا قد أسقط الواجب؟ لا، لأن النسيان لا يسقط الواجب، وإنما النسيان يسقط الإثم فقط. قال المصنف رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، أي لو كان يعرف أن حوله بئرا لكنه نسي، فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة. فإن قيل كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأنه حصل منه نوع تفريط. فلو أنه فكر جيدا وتفكر مليا وتروى في الأمر لتذكر، فوقع منه هاهنا نوع تفريط، فالنسيان حينئذ يسقط عنه إثمه، ولكنه لا يسقط الواجب، وقيل لا يعيد لأنه لم يقصد مخالفة أمر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته أنه لا ماء حوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. قال بعض أهل العلم إنه لا يعيد، والأحوط أن يعيد الصلاة لأنه وجد الماء فيتوضأ ثم يعيد الصلاة. العلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به، فذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا قالوا الأحوط أنه يعيد فإنهم لا يعنون بذلك أنه واجب عليه أن يعيد، بل يعنون أن الورع أن يعيد. إذا قال العلماء الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوب، فيفرقون بين الحكم الاحتياطي الأحوط والحكم المجزوم به في نفس الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى أحداثا، إذا كانت عليه عدة أحداث ونوى بتيممه واحدا من تلك الأحداث أجزأ عن البقية، إلا إذا نوى ألا يرتفع غيره، فإنه لا يرتفع غيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إن نوى بتيممه أحداثا أجزأ هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ولو كانت متنوعة، لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد كما لو بال عدة مرات فهذه أحداث نوعها واحد وهو البول، فإن نوى بتيممه تلك الأحداث أجزأ هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ولو كانت متنوعة. الأحداث قد تكون من نوع واحد كما لو بال عدة مرات فهذه أحداث نوعها واحد وهو البول، أو تكون من أنواع من جنس واحد كما لو بال وتغوط وأكل لحم جزور فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحدث الأصغر، أو تكون من أجناس كما لو بال واحتلم فهذه أجناس لأن الأول حدث أصغر والثاني حدث أكبر. فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث فإنه يجزئ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتيمم عمل وقد نوى به عدة أحداث فله ما نوى، سواء كانت من جنس واحد أو كانت من أجناس مختلفة كما لو بال واحتلم، فهنا حدث أصغر وحدث أكبر. فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث فإن التيمم يجزئ عن ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، تجب إزالة النجاسة بغسلها بالماء لأجل الصلاة. فإن كانت تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به فعلى ما ذكره المصنف هاهنا أنه يتيمم لها، والصحيح أنه لا يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب، وإنما يجب غسلها إذا أمكن، وإن لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر فإنه يصلي على حسب حاله، يعني إذا كان على ثوبه نجاسة فإنه يشرع أن يزيل تلك النجاسة، بل يجب أن يزيلها بالغسل بالماء لأجل الصلاة. فإن كانت تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، يعني لم يجد الماء الذي يكفي لإزالة تلك النجاسة، فعلى ما ذكره المصنف هاهنا أنه يتيمم لها. أما الصحيح فهو أنه لا يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب، وإنما يجب غسلها إذا أمكن. فإذا لم يمكن غسلها، يعني وجدت النجاسة على الثوب ولم يمكن غسل الثوب لإزالة النجاسة، فماذا يصنع؟ إذا لم يمكن غسل النجاسة ولم يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر فإنه يصلي على حسب حاله ولا شيء عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. ومثاله: لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يمسحه، فهنا يضره إزالة النجاسة، فيتيمم على القول بالتيمم عن نجاسة البدن على حسب كلام المصنف. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، فقل كيف تكون النجاسة على بدنه ويضره إزالة تلك النجاسة؟ هذا يحدث كثيرا فيما ذكر من البول، وفيما يقع أيضا من النجاسات التي قد تلوث ما حول الجروح ويتأذى إذا ما أزالها وغسلها. فضرب المثال فقال: لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسل ولا يستطيع أن يمسح، لأنه يضره إزالة تلك النجاسة، فإنه يتيمم على القول بالتيمم عن النجاسة للبدن على حسب ما جرى عليه المصنف. قوله: أو عدم ما يزيلها، أي أصابه بول على بدنه ولا ماء عنده يزيل تلك النجاسة به فيتيمم، على كلام المصنف. وأفاد المصنف رحمه الله تعالى: أو نجاسة على بدنه، أن النجاسة على البدن يتيمم لها إذا لم يقدر على إزالتها، وأما النجاسة في الثوب أو البقعة فلا يتيمم لها. والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وقد سبق ذكر ذلك مع بيان وجهه. فالصحيح أنه يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر، ولا يتيمم لنجاسة البدن ولا لنجاسة الثوب ولا لنجاسة البقعة. فالصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وإنما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر. مثال نجاسة البقعة: كما لو حبس في مكان نجس كالمرحاض، فيتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يتيمم للنجاسة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من بيان أحكام الطهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر انتقل إلى الطهارة بالبديل عن الماء وهو التراب. فقد خصص الله تعالى على هذه الأمة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء عند فقده حقيقة أو حكما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته. وشرعا التيمم التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، أو هو استعمال التراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. فالتيمم في الاصطلاح هو استعمال التراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:
وطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي رواية فأيما عبد أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الحديث في الصحيحين. وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصل. عنده مسجده وعنده طهوره. كانت الأمم في السابق إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، وفي هذا مشقة عظيمة عليهم، وفيه حرمان للإنسان من الصلة بربه جل وعلا. والصلة بالله تبارك وتعالى إذا انقطعت حدث للقلب قسوة وغفلة ونسيان. وأما سبب نزول آيات التيمم، إن ذلك قد جعله الله تبارك وتعالى من بركة آل أبي بكر رضي الله عنه. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: قد استعارت عقدا وسافرت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تتجمل بذلك العقد له صلى الله عليه وسلم، فلما ضاع منها بقي الناس يطلبونه، فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، فلما نزلت بعثوا البعيرة فوجدوا العقد تحته، فجعل الله تبارك وتعالى ضياع العقد على هذا النحو مع أنه كان تحت البعير، جعل الله تبارك وتعالى ضياع العقد مع طلبه على هذا النحو سببا للتخفيف على هذه الأمة. لذلك قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم وهو بدل طهارة الماء عند عدم الماء، وكذلك إذا وجد الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض، أو لأن الماء قليل، أو لا يتسع الماء لحاجته ووضوءه. وفي هذا حصر للسبب، وذلك أنه لا يعدو أن يكون فقدا للماء حقيقة أو حكما. قال: وهو بدل طهارة الماء، فليس أصلا وإنما هو بدل، لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء. وفائدة أنه بدل على هذا النحو أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامة، ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إن كان تيمم من غسل، وأن يتوضأ إن كان عن وضوء. والدليل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للذي أصابته جنابة ولا ماء: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك. فدل على أن التيمم يبطل بوجود الماء. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب طهور وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي رواية على الخطاب: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وهنالك أمر كان قد سبق الكلام عنه، وهو هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح لما تجب له الطهارة، وقد مر ذكر ذلك عند الكلام عن الطهارة. التراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب على ضد ذلك، الصواب أن التيمم رافع للحدث، لقوله تعالى: عقب التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع، وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. فيكون التراب مطهرا، والطهور ما يتطهر به. لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح إذا برئ وشفي، فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن كان تيمم عن جنابة. فمعلوم أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل كما هو معلوم له حكم المبدل. فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث، فكذلك طهارة التيمم. فالخلاف في هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة المذهب الأول، والصواب الثاني، والله المستعان. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ اختلف في ذلك. فقال بعض العلماء إنه رافع للحدث، وقال آخرون إنه مبيح لما تجب له الطهارة، والصواب هو القول الأول، لقوله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح ما يتطهر به، كالسحور بالفتح ما يتسحر به. ولأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث، فكذلك طهارة التيمم. هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ نعم، يترتب على هذا الخلاف، وهو: هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ يترتب عليه مسائل منه: إذا قلنا إنه مبيح لما تجب له الطهارة، فنوى التيمم عن عبادة لم يستبح بالتيمم ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة، لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصل به نافلة، إذ الوضوء للنافلة أعلى، فهو مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وهكذا. وإذا قلنا إنه رافع، فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لمس مصحف جاز أن يصلي به نافلة. فهذا يترتب على الخلاف في هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة. يترتب عليه أيضا أننا إذا قلنا إنه مبيح، فإذا خرج الوقت بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة. فإذا تيمم للظهر مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العصر، فعليه أن يعيد التيمم. وعلى القول بأنه رافع للحدث لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت. وأيضا إذا قلنا إنه مبيح، اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع، لأنه على القول بأنه مبيح لا يرفع الحدث، وعلى القول بأنه رافع للحدث لا يشترط أن ينوي ما يتيمم له، فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز ذلك. فهذا مما يترتب على الخلاف في هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة، وهو خلاف كما ترى يترتب عليه أمور كبيرة كهذه المسائل التي مرت. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أم في نجاسة البدن أم في نجاسة الثوب أم في نجاسة البقعة، هذا ما يفيده ظاهر كلامه وليس بمراد، بل هو بدل عن طهارة الماء في الحدث قولا واحدا بلا مثنوية ولا خلاف، وفي نجاسة البدن على المذهب، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقدر على إزالتها، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله باب التيمم وهو بدل طهارة الماء، ظاهر كلامه أن التيمم بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في ذلك الحدث ونجاسة البدن ونجاسة الثوب ونجاسة البقعة، فيتيمم لهذا. هذا ظاهر كلامه وليس هذا بمراده، بل هو بدل أي التيمم عن طهارة الماء في الحدث قولا واحدا وفي نجاسة البدن على المذهب، يعني أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم على المذهب إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقدر على إزالتها ولم يجد الماء، فإنه حينئذ يتيمم لذلك، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة. والصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط، ولا يتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولا يقدر على إزالتها، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة ولا يقدر على إزالتها. الصحيح أنه يتيمم عن الحدث فقط، لما يلي: أن هذا ما ورد به النص، ولأن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب، وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية طهر منها، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن منها، وإذا تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البدن، إذا أصاب بدنه نجاسة فلم يجد ماء لإزالتها فتيمم، فأي شيء يفيد التيمم لا يزيل النجاسة عن البدن، وعلى هذا إن وجد الماء أزالها به، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إذا أداة شرط، وفعل الشرط دخل وما عطف عليه، وجوابه كما مر في قول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ذلك: شرع التيمم، أي يشترط للتيمم دخول الوقت أو إباحة النافلة، وهذا هو الشرط الأول لصحة التيمم. وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع وهو المذهب، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. وقوله أو أبيحت نافلة، أي صار فعل النافلة مباحا، وذلك بأن تكون في غير وقت النهي. فإذا كان في وقت نهي فلا يتمم لصلاة نفل لا تجوز في هذا الوقت. والمصنف رحمه الله حدد ذلك في قوله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. قول الشارح رحمه الله لا تجوز في هذا الوقت، هذا احتراز مما يجوز في هذا الوقت من النوافل كذوات الأسباب على القول الراجح. وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع، والصواب أنه رافع للحدث كما مر، فمتى تيمم في أي وقت صح. وهذا هو القول الصواب، أنه إذا ما فقد الماء حقيقة أو حكما فتيمم في أي وقت صح تيممه. قال المصنف رحمه الله في بيان الشرط الثاني لصحة التيمم وعدم الماء، ذكر الأول وهو دخول الوقت، وذلك على القول بأنه مبيح لا رافع، والصواب على العكس من هذا فهو رافع للحدث. وأما على القول بأنه مبيح فهذا يشترط فيه ما ذكر المصنف رحمه الله، وأما أنه رافع فإنه متى تيمم في أي وقت صح تيممه. ثم ذكر الشرط الثاني فيما ذكر لصحة التيمم، فقال وعدم الماء، أن يكون غير واجد للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا ما قرب منه، فعدم الماء حقيقة. قال أو زاد على ثمنه كثيرا، فعدم الماء هاهنا حكما، لأنه إذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيرا فإنه يكون كالفاقد له، ويعدل هاهنا إلى التيمم ولو كان معه آلاف الدراهم. وعللوا أن هذه الزيادة تجعل الماء في حكم المعدوم، فقد عدم الماء هاهنا حكما لا حقيقة، لأن الماء موجود ولكنه لا يتحصل عليه على نحو شرعي مستقيم، فعدم الماء هنا حكما. قال وعدم الماء، وهذا حقيقة. قال أو زاد على ثمنه كثيرا، ثم ذكر أنه إذا ما كان ذلك كذلك فهو كالفاقد له وإن كان الماء موجودا. قال الشيخ الشارح رحمه الله الصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن، والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فاشترط الله تعالى للتيمم عدم الماء، والماء هاهنا موجود، ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه وإن كان مبالغا في ثمنه. وأما كون ثمنه زائدا فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو أن بعض الناس ينتهز حاجة الآخرين فيرفع الثمن. قال أو ثمن يعجزه، أي لا يقدر على بذله بحيث لا يكون معه ثمن، أو معه ثمن ليس كاملا فيعتبر كالعادم للماء فيتيمم، وهذا فقد حكمي للماء، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، فإذا تضرر بدنه باستعماله الماء صار مريضا، فيدخل في عموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح، أو في بدنه كله عند الغسل قروح أو جروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم. وكذا لو خاف البرد فإنه يسخن الماء، فإن لم يجد ما يسخن به تيمم، لأنه خشي على بدنه من الضرر. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، واستدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه غسل، والحديث أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم. قال عمرو رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فكان إقرارا. فإذا خشي على نفسه البرد ولم يجد ما يسخن به الماء، فإنه حينئذ يتيمم ولو كان على جنابه، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأقره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول المصنف رحمه الله: أو طلبه ضرر بدنه، يعني خاف ضرر بدنه بطلب الماء لبعده بعض الشيء أو لشدة برودة الجو، فيتيمم حينئذ. والدليل على هذا قوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وخوف الضرر حرج، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والحديث صحيح، ورد مرسلا وورد مرسولا، عن أبي سعيد رضي الله عنه، وعن ابن عباس، وعن عبادة، وعائشة، وأبي هريرة، وجابر، وعن ثعلبة بن مالك رضي الله عنهم، أخرجه أحمد وابن ماجه ومالك والحاكم والدارقطني والطبراني في الكبير والأوسط: لا ضرر ولا ضرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو رفيقه، أي خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر رفيقه. مثال ذلك أن يكون معه ماء قليل ورفقة، فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا، فيقال له حينئذ: تيمم ودع الماء للرفقة، أي للصحبة. وظاهر قول المصنف رحمه الله أو رفيقه أنه يشمل الكافر والمسلم، لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما، وهو الذمي والمعاهد والمستأمن للحربي. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حرمته، أي خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر امرأته أو من له ولاية عليها من النساء. قال: أو ماله، أي خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرر ماله، كما لو كان معه حيوان وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك. قال: بعطش، وهذا متعلق بضرر، أي ضرر هؤلاء، يعني ما ذكر، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. أو مرض مثاله أن يكون في جلده جروح فتضرروا باستعمال الماء، أو هلاك كما لو خاف أن يموت من العطش، ونحوه من أنواع الضرر. فالضابط أن يقال في الشرط الثاني: تعذر استعمال الماء، إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه، وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤل، إما لفقده حقيقة أو للتضرر باستعماله أو طلبه، وهذا فقد حكمي. فإذا عدم الماء حقيقة أو حكما فإنه حينئذ يتيمم، شرع التيمم. وشرع جواب إذا في قوله إذا دخل، ثم ذكر ما ذكر حتى قال: شرع التيمم. إذا تأخر الجواب وطال الشرط بالمعطوفات عليه، فعند البلاغيين ينبغي إعادة العامل ليتضح المعنى، لكنه لو أعاد الشرط هنا لعاد الأمر كما هو، لأن هذه الأمور كلها تابعة للشرط. قوله شرع، أي وجب لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة، واستحب لما تستحب له طهارة بالماء كقراءة القرآن دون مس المصحف، وأما مس المصحف فقد مر القول فيه وأنه لا يمس المصحف إلا على طهارة، فإذا مسه على غير طهارة أثم، لأنه تجب الطهارة لمسه كما مر ذكر ذلك ومر ذكر الخلاف فيه ومر اختيار الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. ومن وجد ماء، أي وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره، يعني يكفي مثلا غسل الوجه فقط أو غسل الوجه واليدين ولا يكفي غسل الرجلين، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني فإنه يستعمله، أي يستعمل الماء القليل الذي لا يكفي إلا بعض طهره، يستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع البعض فيستعمله فيما يكفي فيه ويتيمم عن الباقي. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وجد ماء أي قليلا يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، فأفاد أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم، مثاله عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط فيجب أن يستعمل الماء أولا، فإذا غسل وجهه ويديه تيمم لما بقي من أعضائه، وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا ما استعمله قبل التيمم، والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطع، فنحن مأمورون بغسل الأعضاء فغسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء فاتقينا الله بهذا الفعل، وتيممنا لمسح الرأس وغسل الرجلين لتعذر الماء فاتقينا الله بهذا الفعل أيضا، فلا تضاد بين الغسل والتيمم إذ الكل من تقوى الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي لأقل من النصف فلا يستعمل الماء بل يتيمم فقط. عللوا ذلك بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل منه، وهذا لا يصح لأنه من باب التضاد، وعللوا أيضا بأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تتيمم، وإذا كان العكس فتيمم ولا تغسل. ورد هذا القول بأن التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع على هذا بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحت. وقال آخرون من أهل العلم إنه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيمم، وعللوا ذلك بأن التيمم بدل عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية، والصواب ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو أنه إذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله فيستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي، فهذا هو الصواب الذي ذهب إليه المصنف وأقره الشارح رحمهما الله تعالى. قال ربما يستدل لذلك بما روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل في قوله روية فهي صيغة تمريض في حديث صاحب الشجة، والشجة الجراحة في الرأس والوجه خاصة، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود والدار قطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه، وهذا القدر من الحديث ضعيف، كما أشار إلى تضعيفه الشيخ رحمه الله في قوله روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين وجه الصواب في حال من وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره، يعني يكفي مثلا غسل الوجه فقط أو غسل الوجه واليدين ولا يكفي غسل الرجلين، قال تيمم بعد استعماله، فيستعمل الماء فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي. قال المصنف رحمه الله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، يريد أنه إذا أصاب الإنسان جراحة وخشي من ضرر الماء، فإن كانت هذه الجراحة عليها ضماد أو عليها لصوق أو عليها جبائر فإنه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحت الحائل. أما إذا لم يكن عليها حائل ولو جاء الماء تضرر به فإنه يجنبها الماء ويتيمم عنها، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، فيغسل الصحيح الذي لا حائل يحول بينه وبين الماء، وإذا وصله الماء تضرر بوصول الماء إليه فإنه يجنب ذلك الماء ويتيمم عنه، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، يعني من كان في أعضائه جرح والمراد جرح يضره الماء تيمم لهذا الجرح وغسل باقي الأعضاء، والتيمم للجرح لا يشترط له فقدان الماء فلا حرج أن يتيمم مع وجود الماء. وظاهر قول المصنف رحمه الله تعالى تيمم له يريد الجرح، ومن جرح تيمم له، ظاهر هذا الكلام أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح لأنه يشترط الترتيب، وأما إذا كان الجرح في غسل الجنابة فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل أو بعده مباشرة أو بعد زمن كثير، يعني لا يوصل الماء إلى الجرح إذا كان يغتسل من جنابة ويتيمم قبل الغسل أو بعد الغسل مباشرة أو بعد زمن كثير لأنه لا يشترط الترتيب. وأما إذا كان يتوضأ فظاهر كلامه أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح، فإذا وصله في أثناء الوضوء تيمم له كما يدل على ذلك ظاهر كلامه. هذا هو المد، لأنهم يرون أن الغسل لا يشترط له ترتيب ولا موالاة، فلو بدأ بغسل أعلى بدنه أو أسفله أو وسطه صح عندهم. واستدلوا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا يشمل البداءة بأعلى الجسم أو وسطه أو أسفله، فعندهم ليس الترتيب وليست الموالاة بشرط هذا في الغسل، وهو واضح في كلامه. أما الموالاة في الغسل فقد سبق الكلام فيها، وإذا كان تيمم في الحدث الأصغر فعلى المذهب يشترط فيه الترتيب والموالاة. فإذا كان الجرح في اليد وجب أن تغسل وجهك أولا ثم تتيمم، ثم إنك تمسح رأسك ثم تغسل رجليك، وهنا يجب أن يكون معك شيء تنشف به وجهك ويدك، لأنه يشترط في التراب أن يكون له غبار، وإذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا يصح. قال بعض العلماء إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح. إذن هذا هو الصحيح، ليس كما يدل على ذلك ظاهر كلام المصنف ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. فإذا وصل إلى الموضع الذي يتيمم له فإنه يأتي بما يأتي به من أعضاء الوضوء، ثم إذا وصل إلى العضو الذي يضره استعمال الماء عليه فإنه يتيمم له ثم يتم غسل سائر ما هنالك من أعضاء الوضوء. ولكن الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح أنه لا يشترط ترتيب ولا موالاة كالحدث الأكبر، فالوضوء كالحدث الأكبر في ذلك لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فيجوز التيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمن قليل أو كثير، يعني إذا كان هنالك جرح في عضو من أعضاء الوضوء فإنه يجنبه ولا يوصل إليه الماء ويغسل ما هنالك ويمسح على رأسه، ثم إنه إذا ما فرغ من وضوئه تيمم للعضو الذي قد جنبه الماء لأن الماء يضره أو يزيد ضرره. قال المصنف وقال بعض العلماء إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح، اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في تصحيح الفروع. ثم ذكر فائدة رحمه الله تعالى فقال قال بعض العلماء لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، وأما المستحبة فلا يشرع لها، واستدلوا لذلك بأثر ونظر. قالوا لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، وأما الطهارة المستحبة فلا يشرع لها التيمم. ما الدليل على هذا؟ استدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة، وذلك في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا هو الأثر أن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة. وأما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورة، والطهارة غير الواجبة لا ضرورة لها فلا يشرع لها التيمم. هذا أحد القولين في المذهب، وهذا الاستدلال والتعليل، أي الاستدلال بالأثر والتعليل بالنظر، مع أنه قوي جدا، إلا أنه يعثر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، وقال صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. معلوم أن التيمم لرد السلام ليس واجبا بالإجماع، وإذا كان كذلك وقد تيمم له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على مشروعية التيمم في الطهارة المستحبة، وهذا استدلال واضح جدا. ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، فيعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث، ويعارض النظر بالنظر. يعني أن قول العلماء الذين قالوا لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة وأما المستحبة فلا يشرع لها، كلامهم مبني على الاستدلال بالآية أن الله تعالى إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة، وذلك في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا يعارض بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأما استدلالهم بالنظر، يعني الذين قالوا لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الواجبة، استدلالهم بالنظر لأن التيمم طهارة ضرورة، والطهارة غير الواجبة لا ضرورة لها فلا يشرع لها التيمم، فهذا يعارض أيضا بالنظر، وهو أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومر الخلاف في ذلك. قال الشارح رحمه الله: ويكفيه من ذلك أن يشعر بأنه متعبد لله تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة، يعني إذا كانت الطهارة مستحبة ولم تكن واجبة فإنه أيضا يشرع له أن يتيمم لها. قال المصنف رحمه الله: ويجب طلب الماء. يجب على الإنسان قبل أن يتيمم أن يبحث عن الماء. لا يخفى عليك أن هذا في حال فقد الماء حقيقة، لأنه إذا كان فاقدا للماء حكما كأن يمنع من استعمال الماء مع وجوده مانع، فإن الماء يكون موجودا فكيف يطلبه؟ قال المصنف: ويجب طلب الماء. فيجب على الإنسان قبل أن يتيمم أن يبحث عن الماء وأن يبذل الأسباب للبحث عنه، ويجب عليه أن لا يستعجل في التيمم قبل البحث، فربما كان بئر قريب منه أو غدير أو ناس أو معه ماء في رحله وهو لا يدري، فيجب عليه البحث عن الماء قبل أن يتيمم، لأنه لو تيمم قبل أن يبحث لم يصدق عليه أنه عازم للماء حقيقة حتى يبحث عنه فلا يجده. فيجب الاحتياط للعبادات، ولذلك قال المصنف رحمه الله: ويجب، فنص على الوجود، ويجب طلب الماء. الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، حكمه أنه مثاب فاعله وأن تاركه مستحق للعقاب، ولا يقال حكمه أن فاعله مثاب وأن تاركه معاقب. قال: لا نقول يعاقب تاركه، ومن أدراك أنه يعاقب؟ يجوز أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقال: الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وأما حكمه فهو أن فاعله مثاب وأن تاركه مستحق للعقاب، ولكن قد يعاقب وقد يعفو الله الكريم عنه. والدليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يقل لم يجد إلا بعض الطلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. فقال رحمه الله نصا على الوجوب: ويجب طلب الماء في رحله. الرحل مسكن الرجل وما يستصحبه معه من الأثاث في رحله، أي عند الجماعة الذين معه، والرحل المتاع والمراد الجماعة. فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب، لأنه حينئذ تحصيل حاصل وإضاعة وقت. لكن لو فرض أنه أوصى من يأتي بماء، ويحتمل أنه أتى بماء ووضعه في الرحل، فحينئذ يجب الطلب. فيجب عليه طلب الماء في رحله على هذا النحو وقربه، أي فيما قرب منه، ولا يلزمه أن يطلبه من مسافة بعيد. وقربه أي يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل قربه أو حوله بئر أو غدير، والقرب ليس له حد محدود فيرجع فيه إلى العرف كما هو معلوم، والعرف يختلف باختلاف الأزمنة. ففي زمننا وجدت السيارات فالبعيد يكون قريبا، وفي الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بعيدا، فيبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه الطلب ولا يفوته وقت الصلاة. فيجب عليه طلبه في رحله وقربه وبدلالة، أي إذا وجد أحدا يدله على الماء فإنه يجب عليه طلب الماء بواسطة من يرشده إليه، فيجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدله عليه. فإذا كان ليس عنده ماء في رحله ولا يستطيع البحث لقلة معرفته أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع، فهذا فرضه الدلالة، فيطلب من غيره أن يدله على الماء سواء بمال أم مجانا. وإذا لم يجد الماء في رحله ولا في قربه ولا بدلالة شرع له التيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا لم يجد بعض الطلب ماء فشرع له التيمم، ولكن يطلبه في رحله ويطلبه في قربه ويطلبه بدلالة، فإن لم يجد الماء شرع له التيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. إذا استعجل وتيمم قبل أن يبحث عن الماء في الأمكنة المذكورة أو نسي وجود الماء معه ثم وجد الماء بعد، فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط، ولأن النسيان لا يسقط الواجب وإنما النسيان يسقط به الإثم فقط، فعليه حينئذ أن يعيد الصلاة. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا استعجل وتيمم قبل أن يبحث عن الماء في الأمكنة المذكورة في رحله وقربه وكذلك بدلالة، أو نسي وجود الماء معه، كان معه ماء ونسيه ثم استعجل فحكم بأنه لا ماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء، فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط. هل يقال إن النسيان هاهنا قد أسقط الواجب؟ لا، لأن النسيان لا يسقط الواجب وإنما النسيان يسقط الإثم فقط. قال المصنف رحمه الله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، أي لو كان يعرف أن حوله بئرا لكنه نسي، فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة. فإن قيل كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان ولأنه حصل منه نوع تفريط. فلو أنه فكر جيدا وتفكر مليا وتروى في الأمر لتذكر، فوقع منه هاهنا نوع تفريط، فالنسيان حينئذ يسقط عنه إثمه ولكنه لا يسقط الواجب. وقيل لا يعيد لأنه لم يقصد مخالفة أمر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته أنه لا ماء حوله. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. قال بعض أهل العلم إنه لا يعيد، والأحوط أن يعيد الصلاة لأنه وجد الماء فيتوضأ ثم يعيد الصلاة. العلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوب. وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا قالوا الأحوط أنه يعيد فإنهم لا يعنون بذلك أنه واجب عليه أن يعيد، بل يعنون أن الورع أن يعيد. فإذا قال العلماء الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوب، فيفرقون بين الحكم الاحتياطي الأحوط والحكم المجزوم به في نفس الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى أحداثا، إذا كانت عليه عدة أحداث ونوى بتيممه واحدا من تلك الأحداث أجزاء عن البقية، إلا إذا نوى ألا يرتفع غيره، فإنه لا يرتفع غيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إن نوى بتيممه أحداثا أجزاء هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ولو كانت متنوعة، لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد كما لو بال عدة مرات فهذه أحداث نوعها واحد وهو البول، فإن نوى بتيممه تلك الأحداث أجزاء هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ولو كانت متنوعة. الأحداث قد تكون من نوع واحد، فما لو بال عدة مرات فهذه أحداث نوعها واحد وهو البول، أو تكون من أنواع من جنس واحد كما لو بال وتغوط وأكل لحم جزور، فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحدث الأصغر، أو تكون من أجناس كما لو بال واحتلم فهذه أجناس لأن الأول حدث أصغر والثاني حدث أكبر. فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث فإنه يجزئ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والتيمم عمل وقد نوى به عدة أحداث فله ما نوى، سواء كانت من جنس واحد أو كانت من أجناس مختلفة كما لو بال واحتلم، فهنا حدث أصغر وحدث أكبر. فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث فإن التيمم يجزئ عن ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، تجب إزالة النجاسة بغسلها بالماء لأجل الصلاة. فإن كانت تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به فعلى ما ذكره المصنف هاهنا أنه يتيمم لها. والصحيح أنه لا يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب، وإنما يجب غسلها إذا أمكن، وإن لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر فإنه يصلي على حسب حاله، يعني إذا كان على ثوبه نجاسة فإنه يشرع أن يزيل تلك النجاسة، بل يجب أن يزيلها بالغسل بالماء لأجل الصلاة. فإن كانت تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، يعني لم يجد الماء الذي يكفي لإزالة تلك النجاسة، فعلى ما ذكره المصنف هاهنا أنه يتيمم لها. أما الصحيح فهو أنه لا يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب، وإنما يجب غسلها إذا أمكن. فإذا لم يمكن غسلها، يعني وجدت النجاسة على الثوب ولم يمكن غسل الثوب لإزالة النجاسة، فماذا يصنع؟ إذا لم يمكن غسل النجاسة ولم يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر فإنه يصلي على حسب حاله ولا شيء عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. ومثاله: لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يمسحه، فهنا يضره إزالة النجاسة، فيتيمم على القول بالتيمم عن نجاسة البدن على حسب كلام المصنف. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، فقل كيف تكون النجاسة على بدنه ويضره إزالة تلك النجاسة؟ هذا يحدث كثيرا فيما ذكر من البول، وفيما يقع أيضا من النجاسات التي قد تلوث ما حول الجروح ويتأذى إذا ما أزالها وغسلها. فضرب المثال فقال: لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسل ولا يستطيع أن يمسح، لأنه يضره إزالة تلك النجاسة، فإنه يتيمم على القول بالتيمم عن النجاسة للبدن على حسب ما جرى عليه المصنف. قوله: أو عدم ما يزيلها، أي أصابه بول على بدنه ولا ماء عنده يزيل تلك النجاسة به فيتيمم على كلام المصنف. وأفاد المصنف رحمه الله تعالى أو نجاسة على بدنه أن النجاسة على البدن يتيمم لها إذا لم يقدر على إزالتها، وأما النجاسة في الثوب أو البقعة فلا يتيمم لها. والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وقد سبق ذكر ذلك مع بيان وجهه. فالصحيح أنه يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر، ولا يتيمم لنجاسة البدن ولا لنجاسة الثوب ولا لنجاسة البقعة. فالصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وإنما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر. مثال نجاسة البقعة كما لو حبس في مكان نجس كالمرحاض، فيتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يتيمم للنجاسة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.